نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن موضوع يعني كل مؤمن مسيحي، ألا وهو كيفية اتخاذ القرارات السليمة وتقديم النصح للآخرين. تأتي أهمية هذه الحلقة من كثرة القرارات التي ينبغي علينا أن نصنعها في حياتنا، وهناك أناس كثيرون قد يلتجئون إلينا طلبا للنصيحة أو المشورة، فكيف نتصرف في هذه المواقف؟ قبل أن نتمكن كمؤمنين مسيحيين من تقديم النصيحة أو المشورة للآخرين، يجب علينا أن نكون مستعدين لطلب النصيحة وقبولها من المؤمنين الآخرين أيضا. وفيما يلي ثلاث حقائق من سفر الأمثال عن أهمية طلب النصيحة وقبولها من الآخرين. أولاً، طلب النصيحة وقبولها من الآخرين يجنبك الوقوع في المتاعب. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 28 والآية 14 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: طوبى للإنسان الذي يتقي الرب دائما، أما من يقسي قلبه فيسقط في البلية. فطلب النصيحة وقبولها من الآخرين يتطلب قدرا لا بأس به من التواضع. أما الشخص الذي يقسي قلبه ويرفض الإصغاء إلى نصائح المؤمنين الناضجين، فهو يوقع نفسه في متاعب كثيرة. الكتاب المقدس يخبرنا أن الله نفسه لا يحب المتكبرين، حيث نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 4:6: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. كما نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 16:18: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. وهكذا فإن أول فائدة نجنيها من طلب النصيحة من الآخرين هي أننا نتجنب الوقوع في المتاعب. ثانياً، طلب النصيحة وقبولها من الآخرين يساعدك على وضع الخطط المناسبة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15:22: مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. فرغم أن الناس جميعاً يضعون خططاً لحياتهم وأعمالهم وقراراتهم، إلا أن غالبية هذه الخطط تفشل بسبب إصرار أصحابها على عدم استشارة أصحاب المعرفة والخبرة. فهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء وأنهم ليسوا بحاجة إلى أحد. لهذا فإن كلمة الله تحذر مثل هؤلاء الأشخاص أن خططهم ستفشل. في ضوء ذلك يجب علينا أن نفكر في أنفسنا وفي المؤمنين الآخرين باعتبارنا جسدا واحدا يتألف من أعضاء كثيرة، ونحن نعرف جيدا أن كل عضو في الجسد مهم ويلعب دورا بارزا في سلامة الجسد ككل. وهكذا فإن ثاني فائدة نجنيها من طلب النصيحة وقبولها من الآخرين هي أننا سنتمكن من وضع الخطط الصحيحة والمناسبة. ثالثا، طلب النصيحة وقبولها من الآخرين يساعدك على اكتساب المزيد من الحكمة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 19 في الآية 20 و21: اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك، في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. بعبارة أخرى، فإن الشخص الذي يمتنع عن طلب النصيحة أو المشورة من الآخرين هو شخص أحمق. فهناك أشخاص يتفوقون علينا في الحكمة والنضج الروحي والخبرة، وما من شك أننا سنستفيد كثيرا من طلب مشورة هؤلاء، لأنهم سيوضحون لنا مقاصد الله المعلنة في الكتاب المقدس. وإن واظبنا على طلب النصح والمشورة منهم فسوف نكتسب الكثير من الحكمة والخبرة. لذلك فإن الفائدة الثالثة التي نجنيها من طلب النصيحة من الآخرين هي أننا سنكتسب المزيد من الحكمة. أما إذا أردنا أن نقدم النصيحة أو المشورة إلى الآخرين، فهناك مهارات معينة ينبغي علينا أن نكتسبها، وسوف نكتفي هنا باستعراض ثلاث من هذه المهارات. أولاً، تعلم أن تكون دقيق الملاحظة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 24 من الآية 30 حتى 34، يقول: عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم، ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. هكذا يجب علينا أن نستفيد مما نراه ونسمعه لكي نتعلم دروسا نافعة لحياتنا. فمثلا، حين تراقب حياة شخص كسول فقد تعرف سبب فقره، وحين تراقب شخصا مهملا فقد تعرف سبب تعرضه للحوادث أكثر من غيره. هذا كله يكسبك المزيد من الحكمة والخبرة لمساعدة الأشخاص من حولك وتقديم النصيحة أو المشورة لهم. ثانيا، تعلم أن تصغي إلى الآخرين. نقرأ في سفر الأمثال في الأصحاح 18 الآية 13 ثم 15: من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار، قلب الفهيم يقتني معرفة وأذن الحكماء تطلب علما. لهذا احرص على عدم تقديم أي نصيحة أو مشورة للآخرين قبل معرفة حالتهم أو الموقف الذي يمرون فيه. هذا يتطلب إصغاء جيدا، فكلما زاد إصغاؤك لهم زادت معرفتك بهم وبحالتهم، وكلما زاد إصغاؤك لهم زاد شعورهم باهتمامك بهم وقبولك لهم واستعدادك الفعلي لمساعدتهم. وحين تكون هناك مشكلة بين شخصين أو أكثر، فمن المهم جدا أن تصغي إلى جميع الأطراف وأن تسمع ما يقوله كل منهم قبل أن تدلي برأيك وقبل أن تقدم أي مشورة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 18 والآية 17، يقول: الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. كما أنه من الضروري عدم تصديق كل ما يقوله المتخاصمون، فقد تتغلب عليهم مشاعرهم فيتفوهون بكلمات لا تخلو من المبالغة والتهويل. وهذا هو ما يوصينا به الكتاب المقدس، حيث نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 14 والآية 15: الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. لذلك تعلم أن تصغي إلى الآخرين قبل تقديم النصيحة أو المشورة لهم. ثالثا، تعلم أن تطرح الأسئلة، فبعض الأشخاص يواجهون صعوبة في مشاركة أفكارهم ومشاعرهم وهمومهم مع الآخرين، لذلك يجب عليك في مثل هذه الحالة أن تطرح عليهم بعض الأسئلة الدقيقة إلى أن تحصل على الحقائق والمعلومات التي تحتاج إليها لمساعدتهم. وقد يتطلب الموقف أحياناً أن تجيب عن سؤال الشخص الآخر بسؤال، ولا سيما عندما لا تتوفر لديك المعلومات الكافية للإجابة عن سؤاله. هذا هو ما فعله السيد المسيح مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، حيث نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 21 والآيتين 23 و24: ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. ولعل أفضل طريقة للإجابة عن أسئلة الناس هي مساعدتهم على اكتشاف الإجابة بأنفسهم. هذا ما فعله المسيح أيضا حين جاء ذلك الناموسي يجربه، نقرأ ذلك في إنجيل لوقا الأصحاح 10 من الآية 25 وحتى 28: وإذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. قد نندفع إلى الإجابة عن أسئلة الآخرين بإجابات مباشرة، لكن هناك طريقة أفضل، ألا وهي أن نساعدهم على اكتشاف الحق بأنفسهم من خلال قراءتهم للكتاب المقدس والصلاة. والآن هناك نقطة هامة ينبغي علينا معرفتها والانتباه إليها لأنها مهمة. فالقرارات التي نصنعها في حياتنا ليست قائمة على مبدأ واحد، فالكتاب المقدس يميز بين أربعة أنواع من القرارات. أولاً، قرارات قائمة على ما توصينا به كلمة الله وما تنهانا عنه، فحين تكون هناك وصية أو نهي أو تعليم معين في كلمة الله يجب على المؤمن أن يطيع ما تعلمه كلمة الله. بعبارة أخرى، لا تطلب إرشاد الرب في أمر وردت بشأنه وصية واضحة في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال، نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآية 3 على لسان المسيح يقول: وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. لذلك إن أخطأ أحدهم إليك فلا تطلب من الرب أن يرشدك إلى ما ينبغي عليك القيام به، لأن وصية الرب واضحة بهذا الشأن. كذلك لا تسأل الله عن أمر نهى عنه بوضوح في كلمته المقدسة. فمثلا نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 والآية 14: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. لذلك لا تطلب إرشاد الله بشأن الزواج من فتاة غير مؤمنة، لأن مشيئة الله معلنة بوضوح في الكتاب المقدس. إذن النوع الأول من القرارات يقوم على ما توصينا به كلمة الله وما تنهانا عنه. ثانيا، قرارات قائمة على حكمة الله المعطاة للمؤمن. قد نواجه مواقف لا توجد بشأنها وصايا أو نواهي في الكتاب المقدس. في هذه الحالة يجب علينا أن نصنع قراراتنا بحسب الحكمة المعطاة لنا وبحسب المبادئ العامة التي تعلمها كلمة الله. فقد أعطانا الله حرية الاختيار في الكثير من الأشياء، لذلك يجب علينا أن نستخدم هذه الحرية بحكمة ودوافع نقية. قد يكون هناك العديد من الخيارات المحتملة التي تقع جميعها ضمن مشيئة الله، وفي هذه الحالة يمكننا أن نختار ما نراه مناسبا أو ما نفضله. وكلما زاد قربنا من الله ومن كلمته زادت قدرتنا على اتخاذ القرارات السليمة التي تتوافق مع مشيئة الرب. وفيما يلي بعض الأمثلة على الخيارات التي يمكننا القيام بها دون أن نخرج عن مشيئة الله. فالرسول بولس يعلمنا في رسالة روميا الأصحاح 14 من الآية الأولى وحتى الخامسة أنه بإمكان المؤمن أن يتناول الطعام الذي يريده، كما أنه يعلمنا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 7 والآيتين 8 و9 أنه بإمكان المؤمن أن يبقى أعزبا أو أن يتزوج. وقد يواجه المؤمن قرارا حاسما بين شيئين فلا يجد في الكتاب المقدس ما يساعده على الاختيار، لكن الله وعدنا بأنه سيرشدنا، حيث نقرأ ذلك في سفر إشعياء الأصحاح 48 والآية 17: أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه. كما أن كلمة الله تبين أهمية الصلاة وطلب الحكمة من الله، حيث نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية 5: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. وهكذا، فالله يساعدنا على اتخاذ القرارات الصحيحة من خلال الحكمة التي يعطينا إياها، ونحن نفعل حسنا إن عملنا على تفعيل هذه الحكمة من خلال مواظبتنا على قراءة كلمة الله والصلاة واستشارة مرشدين الروحيين وسؤال أصحاب الخبرة والمعرفة وما شابه. وما من شك في أن الله يريدنا أن نستخدم عقولنا للحكم على الأشياء. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 من الآية 23: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لذلك يجب علينا أن نستخدم عقولنا للتمييز بين الأشياء وللقيام بما هو أفضل. وهكذا هناك قرارات تبنى على الحكمة التي يعطينا الله إياها. ثالثا، قرارات قائمة على سيادة الله على ظروف الحياة. فهناك أشياء معينة اختار الله أن يبقيها سرا، فمثلا الله لم يخبرنا عن سبب ولادتنا في هذه العائلة أو تلك، أو عن سبب ولادتنا في هذا الزمان أو هذا المكان بالتحديد، كما أنه لم يخبرنا عن عدد السنين التي سنحياها على الأرض، ولا عن سبب تعرضنا لبعض المحن والتجارب القاسية. لكن هذا لا يخيفنا كمؤمنين، لأن مشيئة الله صالحة من نحونا دائما. نقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 8 والآية 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لذلك يجب علينا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح أن نختار بملء إرادتنا أن نخضع لله، وأن نثق بأنه سيفعل الأفضل لنا. وهكذا، فإن بعض القرارات تقوم على تسليمنا بسيادة الله على ظروف حياتنا. رابعا، قرارات تنظيمية. فهناك قرارات تنظيمية يجب على فئة معينة من الأشخاص أن تصنعها. فعلى سبيل المثال، يجب على الكنيسة أن تعين شيوخاً وقادة بناء على المؤهلات الواردة في الكتاب المقدس، ويجب على المؤمنين في الكنيسة أن يحترموا هؤلاء الشيوخ والقادة وأن يطيعوهم. وبالطبع فإن هذا لا يعني بتاتا أن يتسلط الشيوخ والقادة على الرعية، كما أن المؤمنين ليسوا ملزمين بإطاعة القادة والشيوخ في حال أن قراراتهم ومشورتهم كانت تتعارض مع ما تعلمه كلمة الله، لأن كلمة الله تقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5:29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. والآن هناك سؤال مهم ينبغي علينا أن نجيب عنه قبل أن ننهي حلقتنا هذه. السؤال هو: كيف نساعد الآخرين على صنع قراراتهم بأنفسهم؟ في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا ويتطلب إجابة مفصلة، وقد وضعنا المبادئ الثلاثة التالية لمساعدتك على تقديم العون للآخرين بطريقة سليمة وبناءة. أولاً، قدم النصيحة لمن يطلبها، لكن لا تتدخل في عملية صنع القرار. فمن السهل علينا أن نخبر الآخرين ما الذي ينبغي عليهم فعله، بدلاً من مساعدتهم على صنع قراراتهم بأنفسهم. لذلك احرص على توضيح الفرق بين النصيحة والقرار، فالنصيحة التي تقدمها للشخص تساعده على اكتشاف العوامل التي سيبني عليها قراره، وعلى التفكير في العواقب المترتبة على هذا القرار أو ذاك. أما القرار الذي سيصنعه فهو قراره ومسؤوليته هو، لذلك من المهم جدا أن تترك القرار لصاحب الشأن لكي لا يلومك لاحقا على فشله أو على عدم نجاح مشورتك. وربما كان هذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 4:24: ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن مؤازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. ثانيا، كن قدوة حسنة للآخرين، لكن لا ترغمهم على الاقتداء بك. فمن الأفضل ألا تخبر الشخص الآخر عما فعلته أنت في ظروف مشابهة، فقد يرى ما فعلته وكأنه الخيار الوحيد أمامه، أو هو مشيئة الله له أيضا. لكن ربما كانت مشيئة الله لحياتك مختلفة عن مشيئة الله لهذا الشخص، لذلك لا تفرض عليه أن يفعل مثلك، بل ساعده على فهم المبادئ الكتابية وعلى اتخاذ قراراته بنفسه وعلى تحمل مسؤولية قراراته. ثالثا، تجنب الحكم على نصائح المرشدين الآخرين أو على قرارات صاحب الشأن، فيجب عليك أن تحذر من انتقاد نصائح المرشدين الآخرين إلا إذا كانت مشورتهم تتعارض مع مشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس. كذلك لا تنتقد قرار الشخص الذي لجأ إليك لطلب النصيحة، فهو المسؤول الأول والأخير عن قراره. ومن المهم أيضا أن لا تتهمه بضعف الإيمان، بل ساعده على التمسك بالرب وطلب وجه الرب قبل اتخاذ القرار. وليعطك الرب روح المحبة والحكمة يا عزيز المستمع، لكي تتمكن من مساعدة الآخرين من حولك وتقديم المشورة لهم، وتأكد تماما أن الله سيباركك على تعبك ومحبتك، لأن الرب يسوع قال بنفسه في إنجيل متى الأصحاح 10:42: ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نعمات أحيا أحيا حياة تعقلي أحيا صحيح الإيمان دوما بالصبر أنمو للأفضل أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في يسوع تقوى إلهي من كل قلبي خوف إلهي حصن الأمان أحيا مطيعا أيضا أمينا للخير أسعى في كل آن أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في يسوع أحيا انتظار الرجاء المبارك أحيا لمجد العالي العظيم أحيا انتظار الظهور دوما مع المسيح الرب الكريم أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.